بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. هذا الدرس 38 من دروس العقيدة، كتاب الشيخ محمد بن صالح تيمية رحمه الله، تتوى أركان الإسلام أي الخمسة. السؤال 84، ما حكم التبرك بالقبور والطواف حولها بقصد قضاء حاجة أو تقرب، وعن حكم الحلف بغير الله؟ جاب الشيخ رحمه الله بقوله التبرك بالقبور حرام ونوع من الشرك، ذلك لأنه إثبات تأثير شيء لم ينزل الله به سلطانا، ولم يكن من عادة السلف الصالح أن يفعلوا مثل هذا التبرك، ويكون من هذه الناحية بدعة أيضا. وإذا اعتقد المتبرك أن لصاحب القبر تأثيرا أو قدرة على دفع الضرر أو جلب النفع، كان ذلك شركا أكبر إذا دعاه لجلب المنفعة أو دفع المضرة. كذلك يكون من الشرك الأكبر إذا تعبد لصاحب القبر بركوع أو سجود أو ذبح تقربا له وتعظيما له. قال الله تعالى: من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال تعالى: ومن كان يرجو لقاء ربه ليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والمشرك شركا أكبر كافر مخلد في النار، والجنة عليه حرام، لقول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ما للظالمين من أنصار. وأما الحلف بغير الله، إن كان الحالف يعتقد أن للمحلوف به منزلة مثل الله تعالى فهو مشرك شركا أكبر، وإن كان لا يعتقد ذلك لكن في قلبه من تعظيم المحلوف به ما حمله على أن يحلف به دون أن يعتقد أن له منزلة مثل منزلة الله فهو مشرك شركا أصغر، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. ويجب الإنكار على من تبرك بالقبور أو دعا المقبور أو حلف بغير الله، وأن يبين له أنه لن ينجيه من عذاب الله قوله هذا شيء أخذنا عليه أي قلدنا فيه آبانا وأجدادنا. فإن هذه الحجة هي حجة المشركين الذين كذبوا الرسل وقالوا إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. قال تعالى: فانتقمنا منهم وانظر كيف كان عاقبة المكذبين. ولا يحل لأحد أن يحتج لباطله بكونه وجد عليه آباءه أو بكونه عادة له ونحو ذلك، ولو احتج بهذا فحجته داحضة عند الله تعالى لا تنفع ولا تغني عنه شيئا. وعلى الذين ابتلوا بمثل هذا أن يتوبوا إلى الله وأن يتبعوا الحق أينما كان وممن كان ومتى كان، ولا يمنعهم من قبوله عادات قومهم أو لوم عوامهم. فإن المؤمن حقا والذي لا تأخذه في الله لومة لائم ولا يسده عن دين الله عائق. وفق الله الجميع لما فيه رضاه وحمانا عما فيه إساطه وعقوبته. السؤال 85، ما حكم لبس الثياب التي فيها صور حيوان أو إنسان؟ جاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله: لا يجوز للإنسان أن يلبس ثيابا فيها صورة حيوان أو إنسان، ولا يجوز أيضا أن يلبس وترة أو شماغا أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصورة للذكرى كما يقولون، وأن من عنده صور للذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها، سواء كان قد وضعها على الجدار أو وضعها في ألبوم أو في غير ذلك، إن بقاها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم. وهذا الحديث الذي أشرت إليه قصاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله على السؤال 86، ما حكم تعليق الصور على الجدران؟ أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه بقوله: تعليق الصور على الجدران ولا سيما الكبيرة منها، أي الصورة الكبيرة منها، حرام، وحتى وإن لم يخرج إلا بعض الجسم والرأس. وقصد التعظيم فيها ظاهر، وأصل الشرك هو هذا الغلو، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: في أصنام قوم في أصنام قوم نوح التي يعبدونها إنها كانت أسماء رجال صالحين صوروا صورهم ليتذكروا العبادة ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. فأصل الشرك هو فعل الصورة تعظيما. السؤال 87، ما حكم التصوير بالآلة الفوتوغرافية الفورية؟ الجواب التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية التي لا تحتاج إلى عمل يد فإن هذا لا بأس به. يعني هذه الصورة بالكاميرا اللي فورية تطلع لك الصورة، أما بالرسم أو بالنحت فإن هذا محرم. لأنه يقول الشيخ أيضا أن هذا نقي، أنت ما سويت حاجة، اللهم مثل نسخة ورقة في آلة التصوير ما سويت حاجة. الشيخ رحمه الله، الشيخ يرى، الشيخ بن عثيمين رحمه الله يرى التصوير بالآلة الفوتوغرافية جائز، لكن للمصلحة، المصلحة الشرعية، يعني كصورة الجواز، كصورة شخصية. أما التصوير بالكاميرا اللي ذكرت، وهذا ما يفعله كثير من الناس، أو بالجوالات، هذا محرم، لأنه لا يدخل يعني في التصوير الفوتوغرافية، لأنه لا يدخل في التصوير، ولكن يبقى النظر هل ما هو الغرض من هذا الالتقاط. إذا كان الغرض من هذا الالتقاط هو أن يقتني الإنسان ولو للذكرى، صار ذلك الالتقاط حراما، ذلك لأن الوسائل لها أحكام ومقاصد، واقتناء الصور للذكرى محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وهذا يدل على تحريم اقتناء الصور في البيوت. وأما تعليق الصور على الجدران فإنه محرم ولا يجوز، والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. وبعض أهل العلم يرى تحريم حتى تصوير الأشجار لا يجوز. إيه هو هذا رأي الشيخ، لكن بن باز وأهل الحديث عموما يرون تحريم التصوير مطلقا، سواء بآية الفوتوغرافيا ولا غيرها، لأن هذا التصوير.
التصوير
تطور لك أي حاجة، آدم باليد بالرسم، هذا مجمع عليه، مجمع عليه، والنحت مجمع عليه، بل جوال هذا هي فوتوغرافية. لكن ليش؟ ما هو غرضك؟ كان غرضك حسن، كان مثلا الدولة طلبا منك هذا حاجة، أما للذكرات لا، ما يجوز هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الرسم من باب أولى محرم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، هذا الدرس 38 من دروس العقيدة، كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، أتوى أركان الإسلام أي الخمسة. السؤال 84، ما حكم التبرك بالقبور والطواف حولها بقصد قضاء حاجة أو تقرب، وعن حكم الحلف بغير الله؟ جاب الشيخ رحمه الله بقول التبرك بالقبور حرام ونوع من الشرك، ذلك لأنه إثبات تأثير شيء ينزل الله به سلطانا، ولم يكن من عادة السلف الصالح أن يفعلوا مثل هذا التبرك، ويكون من هذه الناحية بدعة أيضا. إذا اعتقد المتبرك أن لصاحب القبر تأثيرا أو قدرة على دفع الضرر أو جلب النفع، كان ذلك شركا أكبر إذا دعاه لجلب المنفعة أو دفع المضرة. كذلك يكون من الشرك الأكبر إذا تعبد لصاحب القبر بركوع أو سجود أو ذبح تقربا له وتعظيما له. قال الله تعالى: من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلع الكافرون. قال تعالى: ومن كان يرجو لقاء ربه ليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والمشرك شركا أكبر كافر مخلد في النار، والجنة عليه حرام، لقول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ما للظالمين من أنصار. وأما الحلف بغير الله، من كان الحالف يعتقد أن للمحلوف به منزلة مثل الله تعالى فهو مشرك شركا أكبر. وإن كان لا يعتقد ذلك ولكن في قلبه من تعظيم المحلوف به ما حمله على أن يحلف به دون أن يعتقد أن له منزلة مثل منزلة الله، فهو مشرك شركا أصغر، قول النبي صلى الله عليه وسلم:
من أحلف بغير الله فقد كفر وأشرك. ويجب الإنكار على من تبرك بالقبور أو دعا المقبور أو حلف بغير الله، وأن يبين له أنه لن ينجيه من عذاب الله قوله هذا شيء أخذنا عليه، أي قلدنا فيه أبانا وأجدادنا. فإن هذه الحجة هي حجة المشركين الذين كذبوا الرسل وقالوا إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. قال تعالى: فانتقمنا منهم وانظر كيف كان عاقبة المكذبين. ولا يحل لأحد أن يحتج لباطله بكونه وجد عليه آباءه أو بكونه عادة له ونحو ذلك، ولو احتج بهذا فحجته داحضة عند الله تعالى لا تنفع ولا تغني عنه شيئا. وعلى الذين ابتلوا بمثل هذا أن يتوبوا إلى الله وأن يتبعوا الحق أينما كان وممن كان ومتى كان، وأن لا يمنعهم من قبوله عادات قومهم أو لوم عوامهم. فإن المؤمن حقا والذي لا تأخذه في الله لومة لائم ولا يسده عن دين الله عائق. وفق الله الجميع لما فيه رضاه وحمانا عما فيه إساطه وعقوبته. السؤال 85: ما حكم لبس الثياب التي فيها صور حيوان أو إنسان؟ جاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله: لا يجوز للإنسان أن يلبس ثيابا فيها صورة حيوان أو إنسان، ولا يجوز أيضا أن يلبس وترة أو شماغا أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصورة للذكرى كما يقولون، وأن من عنده صور للذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها، سواء كان قد وضعها على الجدار أو وضعها في ألبوم أو في غير ذلك، إن بقاها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم. وهذا الحديث الذي أشرت إليه قصاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله على السؤال 86: ما حكم تعليق الصور على الجدران؟ أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه بقوله: تعليق الصور على الجدران ولا سيما الكبيرة منها، أي الصورة الكبيرة منها، حرام، حتى وإن لم يخرج إلا بعض الجسم والرأس. وقصد التعظيم فيها ظاهر، وأصل الشرك هو هذا الغلو، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: في أصنام قوم نوح التي يعبدونها إنها كانت أسماء رجال صالحين صوروا صورهم ليتذكروا العبادة ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. فأصل الشرك هو فعل الصورة تعظيما. السؤال 87: ما حكم التصوير بالآلة الفوتوغرافية الفورية؟ الجواب: التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية التي لا تحتاج إلى عمل يد فإن هذا لا بأس به. يعني هذه الصورة بالكاميرا اللي فورية تطلع لك الصورة، أما بالرسم أو بالنحت فإن هذا محرم. لأنه يقول الشيخ أيضا أن هذا نقي، أنت ما سويت حاجة، اللهم مثل نسخة ورقة في آلة التصوير ما سويت حاجة. الشيخ رحمه الله الشيخ يرى، الشيخ بن عثيمين رحمه الله يرى التصوير بالآلة في الوقت فيها جائز، لكن للمصلحة الشرعية، يعني كصورة الجواز كصورة شخصية. أما التصوير بالكاميرا اللي ذكرت، وهذا ما يفعله كثير من الناس، أو بالجوالات، هذا محرم، لأنه لا يدخل يعني في التصوير الفوتوغرافية، لأنه لا يدخل في التصوير، ولكن يبقى النظر هل ما هو الغرض من هذا الالتقاط. إذا كان الغرض من هذا الالتقاط هو أن يقتني الإنسان ولو للذكرى، صار ذلك الالتقاط حراما. ذلك لأن الوسائل لها أحكام ومقاصد، واقتناء الصور للذكرى محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. وهذا يدل على تحريم اقتناء الصور في البيوت. وأما تعليق الصور على الجدران فإنه محرم ولا يجوز، والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. وبعض أهل العلم يرى تحريم حتى تصوير الأشجار لا يجوز. إيه هو هذا رأي الشيخ، لكن بن باز وأهل الحديث عموما يرون تحريم التصوير مطلقا، سواء بآية الفوتوغرافيا ولا غيرها، لأن هذا التصوير.
طيب التصوير تتولى أي أرض أي حاجة آدم ويمشي
ما يصير. أي باليد باليد بالرسم هذا مجمع عليه مجمع عليه والنحت مجمع عليه. بالجوال هذا هي فوتوغرافية لكن ليش ما هو غرضك؟ كان غرضك حسن كان مثلا الدولة طلبا منك هذا حاجة أما للذكرات لا ما يجوز هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. الرسم من باب أولى محرم.